قال رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر، وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد.
هنا يقول الحمد لله، الحمد هو ذكر صفات المحمود على وجه الحب له، وقيل إن الحمد والشكر هما بمعنى واحد، وقيل إن بينهما عموم وخصوص. ومن جهة نزول الحمد على موضع المحمود، وكذلك الشكر على صفات المشكور، ومن جهة أيضا صدوره، ومن جهة أيضا صدوره. ويستدلون بهذا، يقول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير، والضمير المحجبة. وذلك أن الإنسان يحمد على ما ظهر من فعله وما بطن كذلك، على الأمور الظاهرة، ما كان لازما من صفاته وما كان متعديا. أما بالنسبة للشكر فإن الإنسان يشكر على صفاته المتعدية، بمعنى أنه إذا أحسن إليك وبذل إليك معروفا تقول: أشكرك لا أحمدك. الحمد يكون على الصفات اللازمة التي تكون في ذات الإنسان، والمتعدية إلى غيرك، المتعدية إلى غيرك. أما ما كان لازما فيه ولم يتعدى إليك فإنه يحمد عليه. وأما الشكر فإنه يشكر الإنسان على ما كان متعديا إليك. وأما من جهة صدوره فهو كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يقول: الحمد لله أحق من ذكر، وأولى من شكر، وعليه أثني. وذلك أن ذكر الله عز وجل هو أعلى ذكر وأسماه وأزكاه وأعلاه، وأولى من شكر لسعة نعمه على عباده التي لا تحصى ولا تدرك، فلا أول لها ولا آخر. يجب على الإنسان أن يحدث لكل نعمة شكرا، فيلزم من ذلك دوام الشكر. ولكن الله عز وجل لطيف بعباده، جعل الشكر على ما يطيقه الإنسان، وكلما كان الإنسان أشكر لله سبحانه وتعالى وأوفر من جهة أداء حق الله سبحانه وتعالى عليه كان أكثر جزاء. ومن قصر في ذلك فجعل الله عز وجل حدا واجبا في كل نعمة يرزق الله عز وجل عبده ثم يتبعها شكرا بلفظ الشكر: الحمد لله وله الشكر، فهذا يجزئ عن الإنسان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الله لا يرضى بالأكلة يأكلها العبد فيحمد الله، وإن الله لا يرضى بالشربة يشربها العبد فيحمد الله. يعني ما جاءك من نعيم من أقاصي الأرض فاجتمع إليك ولو بغير مؤونة فتقول الحمد لله، فإن ذلك يجزئ عنه. وهذا أدنى مراتب الحمد والشكر، أجنى مراتب الحمد والشكر. وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وشفقة ورحمة عليهم ألا يكلفهم ما لا يطيقون، لعظم نعمته عليهم وعجزهم عن استيفاء شكرها وأداء حقها. نعم.
الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع.
هنا ابتدأ المصنف رحمه الله هذه المسائل بعد بيان سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بها، بدأ بمسائل الأسماء والصفات. ومسائل الأسماء والصفات هي أحد أنواع ومسائل التوحيد، وذلك أن التوحيد على أنواع: توحيد الله عز وجل في ربوبيته وذلك في أفعاله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني توحيد الله عز وجل في ألوهيته وهو في أفعال العباد، أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى فلا يجعل له شريكا ولا يجعل له ندا، والثالث هو توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وذلك أن جهل الطوائف إما أن يكون في أحد هذه الأنواع وإما أن يكون في جميعها، ويختلفون بحسب مذاهبهم وطوائفهم. منهم من أصل ضلاله في أبواب الأسماء والصفات، ومنهم من أصل ضلاله في أبواب توحيد الألوهية، ومنهم من أصل ضلاله في توحيد الربوبية وغير ذلك، فمستقلون ومستكثرون من هذا الضلال. ولعل المصنف رحمه الله إنما صدر المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات لأنه إما ألمح بسؤاله عنها ابتداء فأراد أن يجيبه ابتداء على ذلك، وإما أن يريد أن يبين أن الفتن وشبه الأقاويل إنما تعلقت بهذه المسألة أكثر من غيرها، فأراد أن يبين المسائل المتعلقة بها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بما بينه هنا، فابتدأ بقوله الواحد الصمد. الواحد الصمد، الله سبحانه وتعالى واحد صمد، كما في قول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وهذه السورة تسمى بسورة النسب الرحمن، وذلك أن المشركين كفار قريش كما روى بن جرير الطبري وغيره قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، وذلك أنهم يقيسون ما أحوالهم من تناسبهم وتناسلهم، وانقدح في أذهانهم أن الله عز وجل كذلك، تعالى الله عن ذلك، فأنزل الله عز وجل عليه قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا فيما يتعلق في هذه المسألة. نريد أن نبين أصل في أبواب الأسماء والصفات، أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التماثل منتف عن الله سبحانه وتعالى مع خلقه، فلا مثيل له ولا نظير ولا شبيه ولا ند له. إذا ثبت هذا واستقر لوازم هذا الأصل وهذه القاعدة، إذا استقرت لدينا فإن ينحل كثير من الإشكالات في هذا الباب. وذلك إذا لم يكن للشيء مثيل فإنك لا تستطيع معه القياس، ولا تستطيع أن تجعل لكل شيء من صفاته لوازم، فيلزم من ذلك أن تجعل في ذلك تناسخ، وكذلك أيضا صفات لازمة لكل صفة، حتى يلزم من ذلك إيجاد صفات لا دليل عليها. ولهذا كان عقيدة السالفين التمسك بظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات من غير زيادة، وأن يمروها كما جاءت. لماذا؟ لأن ما زاد عن ذلك لابد أن يكون بالقياس، لأن الله عز وجل خلق عقل الإنسان، وعقل الإنسان إناء ووعاء، والوعاء إذا وضع فيه شيء أعطاك بما فيه وأخذ يقيس لك ما فيه. فإذا وضعت في الإناء لبن، أو وضعت فيه عصيرا، أو وضعت فيه خمرا، أو وضعت فيه ماء، فأردت أن تخرج منه أخرج لك ما فيه. فإذا أردت أن تقيس عليه ما كان خارجا عنه فإن ذلك لا يمكنك أن لا يمكنك ذلك. لماذا؟ لأنه لا وجود لمثيل في عقلك لما كان خارجا منه، فإذا لا يمكن أن تعطيه. الناس إنما ظلوا في هذا الباب سواء كانوا من المعطلة الذين عطلوا أسماء الله عز وجل أو صفاته سواء جميعها أو بعضها أو المشبهة، أصل ضلالهم هو اختلال هذه القاعدة، أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في صفات الله عز وجل يقيسها على ما هو عليه في حاله. وهذا معلوم لدى الناس، معلوم لدى الناس. لو أتيت إلى أو قام رجل على سبيل المثال مثلا في أفريقية ثم قام يحدث الناس ويقول أنه أتاني رجل ودخل علي وجلس معي ونحو ذلك، سيتخيلون مثلا أنه نوع معين من ألوان البشر ولباس البشر وطريقة الجلوس التي كانوا عليها. وإذا حدث بهذه القصة شخص مشرقي أو غير ذلك بحديث، وإذا حدث رجل أوروبي بحديث، فإن التصور الذي يكون يختلف أو لا يختلف. لماذا؟ كل يصور على حياته وحالته. كذلك أيضا من جهة الزمان، إذا حدثت بقصة تقول أتى فلان من مكة في وأقام عندي ونحو ذلك، في زماننا تتخيل أنه جاء على سيارة، إذا كان شخص في أقصى الأرض يتخيل أنه على طائرة لأنه يستحيل على سيارة. إذا كان قبل قرنين ونحو ذلك يتخيل أنه جاء على الراحل، إما على الإبل أو على الخيل أو نحو ذلك، أو جاء ماشيا لعدم وجود هذه الأشياء. إذن الإنسان وعاء يقيس على ما هو على ما هو عليه. كذلك أيضا من جهة الأكل، إذا حكيت للناس أنه مثلا كان عندنا وليمة ثم اجتمع عليها 10 من الناس ثم جلسنا ونحو ذلك، الشخص بحسب الولاء يتخيل وليمة معينة أنه كان يأكل على طريقته. من كان مثلا من الأوروبيين يتخيل أنه كان يأكل مثلا على صفة معينة، إما على طاولة أو شوكة أو سكين، وما كان في بلد معين يتخيل أنه كان على الأرض أو نحو ذلك في ذهني، مع أن القصة واحدة. لماذا اختلف المثال؟ اختلف المثال في هذا لأن أنت ما تشاهده قست عليه، ولهذا الله سبحانه وتعالى أغلق هذا الباب لأنه لا مثال له في عقلك، لا مثال له في عقلك، لا في يقظة ولا في منام. ولهذا الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينبغي على الإنسان أن يمر النصوص كما جاءت. لماذا؟ لأنه إذا خطر في باله شيء فهو من مثال فعليه ينتفي صحة قوله لانتفاء صحة المثال وخطئه، لانتفاء صحة المثال وظهور خطئه. ولهذا إذا ثبت لدينا هذا الأمر علمنا أن الذين يعطلون صفات الله عز وجل من باب التنزيه فيقولون أننا إذا أثبتنا الصفات يلزم من ذلك أن تكون أجسام، وإذا قلنا أجسام يلزم أن تكون محدودة، وإذا قلنا أنها محدودة فإذا مثلا نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا خلا منه العرش وغير ذلك. يقيس الإنسان على نفسه مثلا من نزوله أو ذهابه ومجيئه، والله عز وجل في صفاته سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا ند ولا نظير. وإنما ابتدأ المصنف رحمه الله بهذه الصفة في قوله الواحد الصمد، وذلك لأن الواحد هو أصل وحدانية الله سبحانه وتعالى وإفراده في العبودية وتفرده جل وعلا بأفعاله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للفرد فهل هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ منهم من يلحق ذلك بالواحد أو الأحد من جهة المعنى، ومنهم من لا يلحقه بذلك فيقول لا بد من ثبوت الدليل الصحيح في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصمد فجاء في كلام المفسرين على عدة معاني، قيل أنه السيد، وقيل أنه الذي لا جوف له، يعني أنه لا يأكل ولا يشرب. واختلف ترجيح العلماء في هذا المعنى، وكلا المعنيين صحيح في هذا، وقيل غير ذلك. يقول هنا ليس له صاحبة ولا ولد، وهذا جواب على سؤال كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن نسب الرحمن. إنما سألوه بذلك لأنهم يتناسلون فظنوا أنه كذلك. ولهذا نقول قاعدة، إنما يقع الخلل في أبواب الأسماء والصفات أن الإنسان يدخل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في أبواب أسمائه وصفاته وذاته داخل دائرة سببية الكون، فيأتي في مسألة البداية بلا انتهاء، من خلق الله ومن أوجد الله وما هو نسب الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. الإنسان في دائرة من الحياة يعيش فيها، لا يحكم قانون الكون على قانونه لأنه يوجد قانون آخر كقانون الجاذبية. أنت الآن هل كل شيء ترمي به يسقط إلى أسفل؟ يسقط إلى أسفل، لكن يوجد قانون آخر أنك إذا رميت بشيء لا يسقط إلى أسفل. إذا حدثتك بمثل هذا الشيء ربما إذا كنت لا تعلم تقول هذا جنون. لماذا؟ لأنك أنت داخل دائرة كونية معينة، فأنت تحكي القياس. كذلك أيضا عجلة الزمن، الله خلق الزمن وأوجدك داخل عجلة الزمن وأوجد لك الليل والنهار وخروج الشمس وطلوعها، فلا تدخل الله عز وجل معك في مثل هذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى خارج هذا القانون الذي أنت تراه، سواء قانون السببي من جهة الكون من تكوين الكائنات وعجلتها وما يسمى بقانون السببية أو الحتمية السببية، أو أيضا العجلة الزمنية التي يراها الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعلم الزمان سبحانه وتعالى بلا شمس تشرق ولا تغرب، ولا هلال يظهر ولا هلال يغيب، ولا دوران الأفلاك، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى ليعلم الإنسان ويعلمه الزمان ويقيم الحجة عليه. كذلك أيضا حتى في ما يكون لدى الناس، الله عز وجل جعل رقيبا وعتيدا من يكتب الحسنات والسيئات، هل لأن الله عز وجل يريد أن يعلم هذا؟ الله يعلم بلا حسيب ولا رقيب ولا حساب. الله عز وجل قادر أنه أن يأخذك من الدنيا بعد انقضاء الأجل ويضعك في مكانك في النار من غير ميزان، من غير ميزان، لأنه يعلم الحسنات، ولكن الله عز وجل جعل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن يقيم الحجة عليك، لأجل أن يقيم الحجة عليك، أن تقتنع أنك أنت فعلت هذه السيئات وهذه الصحيفة وهؤلاء الشهود، تنكر الشهود أتاك بشهود آخرين، تنكر جميع الشهود أتاك بشاهد من نفسك، فأنطق يدك وأنطق قدمك وأنطق فخذك وأنطق فرجك وأنطق جوارحك، حينئذ تحجب، عن ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على عباده ويجري سنن الكون، وليس للإنسان أن يجري الخالق على سنن الكون. ولهذا نقول أنه ينبغي ويجب على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا نظير ولا ند، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا لم يكن له مثيل في ذاته فليس للإنسان أن يجعل قانون الكون وسببيته لها أثر في هذا الباب عليه من جهة النظر إلى خالقه سبحانه وتعالى. فإذا كانت سببية البهائم تختلف عن سببية الإنسان من جهة التكوين والتركيب والأعمار والعجلة الزمنية، ومن جهة التفكير كذلك أيضا الكائنات من جهة النباتات وغير ذلك وغيرها، كل له سببية معينة تجري عليها، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي خلقها وأوجدها من عدم. يقول ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل. قيل إن المثيل والشبيه والعديل والنظير أنها بمعنى واحد، وقيل إنها بينها عموم وخصوص. ويقول السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع سبحانه وتعالى. فذكر هذه الأسماء أو بعض الأسماء لله سبحانه وتعالى، ذلك ليدل على الصفات بالتدليل وذكر الأسماء، لأنه يؤخذ من الاسم صفة، ولا يؤخذ من كل صفة اسم، فذكر أسماء الله سبحانه وتعالى: الواحد الصمد السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، فيؤخذ من السميع السمع، ومن البصير صفة البصر، ومن العليم صفة العلم، ومن الخبير صفة الخبرة، ومن المنيع المنع، ومن الرفيع الرفعة والعلو سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أن المصنف رحمه الله حينما ذكر هذه الأشياء وما فصل فيها من جهة ذكر الأنواع فيما يتعلق في أنواع الصفات وأقسامها مما يذكره العلماء في أبواب مسائل الاعتقاد، وكذلك أيضا الطوائف المخالفة في هذا الباب، لأن العلماء في أمور البيان أمور العقائد إما أن يذكروا الحق ولا يذكروا المخالفين لكثرتهم وتنوعهم في هذا الباب. فالطوائف المخالفة في مسائل الصفات كثيرة جدا ولا حصر لها ولا عد لأقوالهم، وإن كانت أصولهم تجتمع وتتفق على بعض المسائل، فيكتفي العلماء غالبا في الطرح في بيان الحق والمجرى عليه، لأن الباطل لا حد له، لأن الحق في ذاته واحد والجهل به متعدد، ففلان اسمه محمد، هذا من جهة الحق، لكن إذا أتيت الباطل لا حد له، تستطيع أن تقول زيد، وتستطيع أن تقول عمرو، وتستطيع أن تقول بكر، وتستطيع أن تقول فلان وفلان، تأتي بشيء من الباطل ما لا حصر له ولا حد، ولكن من جهة الحق تجمعه في نقطة. ولهذا كان الحق يسير جدا، ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب قال: إن العلم نقطة كبره الجهال، لأن العلم هو الحق، فالوصول إلى الحق هو العلم، وأما معرفة الجهل والتوسع في ذلك فهو بقدر جهالات الناس يأخذ الإنسان فيها ضرورة. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يمتنعون من ذكر المسائل الافتراضية باعتبار عدم الحاجة إليها، وربما زادت الإنسان جهلاً وبعداً عن الحق، لأن الإنسان إذا لم يعلم بالشيء فذكر به على سبيل الافتراض سلكه وإن لم يكن يعلم به. وهذه طبيعة بشرية. يعقوب عليه السلام لما أراد إخوة يوسف أن يذهبوا به قال أخاف أن يأكله الذئب، جاءوا وماذا قالوا؟ قالوا أكله الذئب، قالوا أكله الذئب. ولهذا الإجمال يجعل الإنسان داخل في دائرة الإجمال، فلا يرد في ذهنه شيء من الاحتمال. فأحيانا ذكر الباطل في حال غيابه عن الإنسان يذكره له ويأتي به، وهذا نوع من تلقين الحجج. نعم.
قال رحمه الله: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة.
يقول هنا العلو: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، يقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى علوه على نوعين: علو ذات وعلو قدر وهو علو المعنى. فالمقصود بالعلو بنوعيه، وخص علوه على عرشه سبحانه وتعالى واستواءه عليه أن الله سبحانه وتعالى في السماء جل وعلا بذاته، وهو مع خلقه سبحانه وتعالى بعلمه، وهو معكم أينما كنتم. فالله سبحانه وتعالى في ذاته في السماء مستوى على عرشه يعلم أحوال خلقه، ويسمعهم ويبصر سبحانه وتعالى. وعلوه سبحانه وتعالى من جهة القدر أن الله سبحانه وتعالى في كل صفة من صفاته وفي كل اسم من أسمائه له الكمال المطلق في ذلك من غير عيب أو نقص، تعالى الله عز وجل عن ذلك.